إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، العدل فريضة شرعية، وهو شعبة من شعب الإيمان، أمر الله تبارك وتعالى به عباده المؤمنين في كتابه، وفرضه عليهم في الصغير والكبير. يقول تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويقول جل وعلا أيضا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. في هذه الآيات فرض الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط، والقسط هو العدل، وأن يعدلوا في كل شؤونهم. والعدل ضد الظلم، العدل ضد الظلم. الظلم وضع الشيء في غير محله، والعدل وضع الأمور في أماكنها وفي محلها، وعدم العدوان وعدم الجور على الناس. والعدل مطلوب من كل أحد، وذلك أنه ما من أحد إلا وتحت يده ما يجب أن يعدل فيهم. وكذلك لا بد أن يقول كل أحد، لا بد أن يقول، ويجب على كل أحد أن يقول الحق وأن يقول العدل. فإذا أدلى بشهادته يجب عليه أن يدلي بالحق وبالعدل. أعظم وأشرف من يطلب منهم العدل الأئمة، الإمام، وذلك أن أقواله وأفعاله وأحكامه تسري على من تحت يده، الإمام العام. ومعنى أن يعدل بين الناس بمعنى أن يقيم فيهم حكم الله تبارك وتعالى، فإن أوامر الله تبارك وتعالى كلها عدل، كما قال جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وتمت كلمة ربك صدقا في الأخبار، فكل أخبار الله تبارك وتعالى صدق، وعدلا في الأحكام، فكل أحكام الله تبارك وتعالى عدل. ولذلك فأول واجب على الإمام أن يحكم بحكم الله تبارك وتعالى، ومن حكم بغير حكمه فقد جار، لأن حكم الله تبارك وتعالى هو العدل. والله يقول: إن الله يأمر بالعدل، فلا يأمر الله تبارك وتعالى أمرا إلا وهو بمقتضى العدل. وأوامر الله تبارك وتعالى كثيرة: عبادته سبحانه وتعالى، الحكم بين الناس، عقوباته، حدوده، فما حده الله تبارك وتعالى من حد وما أنزله من عقوبة شرعية أمر العباد أن يقوموا بها، كل هذا من العدل الذي فرضه الله تبارك وتعالى. فأول واجب على الإمام أن يحكم بحكم الله تبارك وتعالى، فإذا حكم بحكم الله في أي موضع من المواضع فقد حكم بالعدل، لأن الله لا يأمر بالعدل، وإن حكم بغير حكمه فقد جار. فالعفو عن المسيء، دون أن يكون الله تبارك وتعالى أمر بالعفو عنه فلا شك أنه من الظلم. وتخفيف العقوبة التي شدد الله تبارك وتعالى فيها في الأحكام المغلظة فهذا من الظلم، وذلك أن الله تبارك وتعالى لا يحكم إلا بالعدل. كذلك التسوية بين الناس، فلا يحابي أحدا على أحد، بل إذا حاب بعض الناس على بعض وظلم بعضهم وأعطى بعضهم ما لا يحل له وحرم الآخرين فإن هذا من الظلم. وكذلك من العدل أن يستوفي للمظلوم حقه من ظالمه، كما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه في خطبة ولايته قال لهم: القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له. فهذا مما أوجبه الله تبارك وتعالى على الإمام أن يكون قائما بالعدل. وأما إذا حكم فجار بغير حكم الله تبارك وتعالى أو ظلم الناس فلا شك أنه مسؤول عن الصغير والكبير بين يدي الله تبارك وتعالى. عدل الأب والزوج، الأب بين أبنائه والزوج بين أهله وزوجاته، فإن الله تبارك وتعالى أمر بالعدل، ولذلك نهى من خشي الظلم بين الزوجات أن يكتفي بواحدة، كما قال جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني ألا تظلموا، لأن العول هنا بمعنى الظلم والميلان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت له زوجتان فمال مع واحدة دون الأخرى أتى يوم القيامة وشقه مائل. فالعدل بين الزوجات في المبيت وفي النفقة فريضة فرضها الله تبارك وتعالى الأزواج. العدل بين الأولاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. وفي حديث الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه يقول: أخذني أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله اشهد أني نحلت ابني هذا كذا وكذا، قال: عبدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك ولد غيره؟ فقال: نعم. فقال: أكل أولادك نحلتهم أو أكل أولادك نحلتهم مثل ذلك؟ قال: لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأشهد غيري فإني لا أشهد على جور. وهذا منتهى يعني رفض الحكم. قال له النبي: فأشهد غيري، يعني اذهب فاستشهد غيري ليشهد على هذه القضية. ثم قال له النبي: فإني لا أشهد على جور. قال له: هذا جور. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم واعظا: أتحب أن يكون أبناؤك لك في البر سواء؟ يعني هل تحب أن يبروك جميعا ويكونوا سواء في البر؟ قال: نعم. قال: إذن فاعدل بينهم. قال: فاعدل بينهم. فالعدل بين الأبناء فريضة شرعية. العدل في القاضي، القاضي أساس عمله أن يحكم بين الناس بالعدل وبالحق، وهو كالإمام، فإذا حكم بحكم الله تبارك وتعالى فقد عدل، وإذا حكم بحكم نفسه فقد جار، وإذا حكم بالهوى فقد جار، وإذا قدم خصما على خصم فقد جار. ومن وعظ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في كتابه العظيم كتاب القضاء الذي هو يعني أساس أساس علم القضاء، يقول في كتابه لأبي موسى الأشعري يقول له: ساوي بين الناس، ساوي بين الخصوم في مجلسك وجهك. الأول من العدل إنه إذا جاك خصمان فساوي بينهما في وجهك وفي مجلسك، يعني لا تعبس في وجه هذا وتبتسم في وجه هذا، لأن هذا من الظلم، هذا أول الظلم هذا. ثم في المجلس لا بد أن يجلس الخصمان مجلسا واحدا، فلا يكون واحد منهما قائما والآخر جالسا، أو هذا على كرسي وفير وهذا على يعني شيء آخر، بل لا بد أن يساوي بين الخصوم في المجلس وفي وجهه، وأن يستمع لما يقال له. وقد أمر الله تبارك وتعالى عبده داود عندما يحكم أن يحكم العدل، فقال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فهدد الله تبارك وتعالى، وهذا كلام يوجه للنبي، وأن أهل الظلم لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، وذلك أن الله تبارك وتعالى يحاسب على الصغير والكبير. العدل في الصغير، لو أنك حكمت بين صبية يلعبون ويتخاصمون وحكمت بينهم، يجب أن تحكم بالعدل ولا تحكم بجور، وأما إذا حكمت بجور فأنت مسؤول عن هذا، حتى بين هذا، حتى بين الصبية. ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام عظيم هنا في أنه إذا حكم بين الصبية الذين يلعبون بالبندق فإنه يجب أن يحكم فيهم بحكم الله تبارك وتعالى وليس بالأعراف، وأما إذا استحل أن يحكم فيهم بغير حكم الله فهذا يكفر كفر مخرج من الملة، وإن كان الحكم بين الصبية الصغار. وكذلك لا بد أن يحكم بالعدل. الشاهد من كل هذا أن العدل يشمل كل ما يحكم فيه إنسان، وكذلك العدل في الإدلاء بالشهادة، كما قال تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط، يعني بالعدل، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، يعني اشهد بالحق والعدل ولو على نفسك. فإذا كنت أنت المذنب وأنت المقصر وجوبهت بهذا لابد أن تقول ما تعتقد أنه الحق والعدل، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وإن تلووا، واللي هو نوع من يعني البعد عن الحق بشيء من لي الكلام أو لي الوجه أو استخدام المعاريض بدلا من التصريح، فهذا أمر لا يجوز فيه التصريح، لا يجوز فيه التصريح والإخفاء في مقام الحكم، بل إن أي نوع من يعني المعاريض في هذا إنما هو ظلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحلف أو في المستحلف، قال اليمين على نية المستحلف مو على نية الحالف، يعني إذا حلفت على أمر فإنك يجب أن تحلف على نية محلفك وليس على نيتك أنت، أما إذا حكمت إذا أقسمت على نيتك ربما تخفي شيء، فإذا قيل لك والله هل أنت شاهدت هذا الشخص اقسم أنك لم تشاهده أو شاهدته، فإن نويت شيئا آخر وحلفت عليه فلا تبرأ ذمتك بهذا، بل لا بد أن تحلف على نية من يستحلفك. اليمين، يقول النبي اليمين على نية المستحلف وليس على نية الحالف، وهذا ليتم العدل. فالله يقول يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. العدل مع العدو، العدل مع العدو، أمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يعدلوا ومع أعدائه، كما قال تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. ولا يجرمنكم، لا يحملنكم، شنآن قوم بغضكم لقوم لأنهم كفار فتبغضونهم، لا يحملكم بغضهم على ألا تعدلوا. ثم قال تبارك وتعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة إلى خيبر ليأخذ غلتها، وكان العهد الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين يهود خيبر هو أن لهم النصف وللنبي النصف، لهم النصف في مقابل زراعة الأرض وللمسلمين النصف لأنهم ملاكه. فأراد اليهود أن يرشوه، أن يرشوا هذا الصحابي الذي أرسله النبي صلوات الله وسلامه عليه، وذلك ليتجاوز عن النصف. فقال لهم: اعلموا يا معشر يهود أنكم والله من أبغض الناس إلي، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أحب الناس إلي. ثم قال لهم: والله لا يحملني حبي لرسول الله وبغضي لكم أن أظلمكم تمرة، إني أخذ منكم تمرة زيادة عن هذا. فقال اليهود عندما سمعوا هذا قالوا: على هذا قامت السماوات والأرض، يعني على العدل أقام الله تبارك وتعالى السماوات والأرض، كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فإن الله تبارك وتعالى وهو القادر على كل شيء، لأنه لا يظلم أحد سبحانه وتعالى، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. فالله تبارك وتعالى أقام ملكه كله على العدل وأمر عباده به ويحاسبهم عليه سبحانه وتعالى، يحاسبهم عليه وفي الصغير والكبير. فالظلم سواء كان صغيرا أو كبيرا لا شك أنه ظلمات يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق فينا هذه الفريضة وأن يحقق لنا هذه الفريضة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. أظن بهذا المعنى وضح أن مفهوم الظلم مفهوم واسع جدا، ومفهوم العدل مفهوم واسع جدا. فمجرد إدلاؤك بكلمة بشهادة، سئلت عن شخص فأدليت فيه بما تعرفه، هذا يدخل في باب العدل والظلم. فيجب عليك أن تقول العدل، أن تقول ما تشهد به شهادة تدلي بها أمام الله تبارك وتعالى. وكذلك فإذا جرت في هذا، زدت أو نقصت، فقد يعني قمت بالظلم، وهذا ظلمات يوم القيامة. لما كان العدل بهذا يعني الاتساع، والظلم كذلك بهذا الاتساع في الأقوال والأفعال، وكان العدل صعب، العدل شريعة صعبة تحقيقها ولا شك، وهي تحتاج إلى جهاد طويل. وذلك أن الإنسان يعني الظلم من شيء من النفوس، وأن الإنسان إذا قام بالعدل فربما شهد على نفسه وشهد على والديه وشهد في غير مصلحة من يلوذ به ومن هو قريب منه. وإذا قام بالعدل كما ينبغي لعله أغضب كثيرا من الناس. فالعدل لا شك أن القيام به يحتاج إلى مجهود عظيم جدا، هي كلمة سهلة على اللسان ولكن تحقيقها في الواقع أمر عظيم جدا. ولذلك كان من يحققها له فضل عظيم ومنزل عظيم عند الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المقسطون على منابر من نور يوم القيامة، الذين يعدلون في أهلهم وأولادهم وما ولوا. المقسطون العادلون، أما القاسط فهو الظالم، هذه عكس هذه، والمقسط العادل والقاسط الظالم. المقسطون على منابر من نور يوم القيامة، هذه منزلتهم، على يمين الرحمن سبحانه وتعالى وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في أهلهم وحكمهم وما ولوا، يعني وما ولاهم الله تبارك وتعالى إياه يعدلون فيه. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، بل أول هؤلاء السبعة قال إمام عادل، قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل. والإمام لا يكون عادلا إلا إذا حكم بحكم الله تبارك وتعالى وساوى بين الناس، ولم يقدم نفسه ولا أحدا من أهله على رقاب الناس، وإنما أقام العدل الذي يحبه الله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذا أمر عظيم جدا. وكذلك من دون الإمام فكل من ولاه الله تبارك وتعالى ولاية وكان تحت يده ما كان لا بد أن يقوم بالعدل بينهم ويغاتب الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العدل والإنصاف، وأن يجعلنا من المقسطين الذين يحبهم سبحانه وتعالى ويرتضيهم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأخر السلام.